الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستأنف إن شاء الله تعالى الحديث في مادة الأصول مع باب النهي. نستأنف الحديث في مادة الأصول مع باب النهي. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك. وقفنا عند هذا الفصل. يقول المصنف: النهي إذا ورد في كتاب الله، يعني الأمر النهي المطلق، إذا ورد في كتاب الله فإنه يفيد، أو في سنة رسوله فإنه يفيد التحريم، فإنه يفيد التحريم، لكنه قد يخرج عن معنى التحريم إلى معان أخرى، قد يخرج عن معنى التحريم إلى معان أخرى لدليل أو لقرينة تقتضي ذلك. يقول: فمنها، يعني من هذه المعاني التي يخرج بها النهي عن التحريم إلى غيرها، فمنها الكراهة، فمنها الكراهة. يبقى أول معنى يخرج به النهي عن التحريم، معنى إيه يا إخواني؟ الكراهة. والمكروه لا يعاقب فاعله، فخالف الحرام في ذلك، خالف الحرام في ذلك، فقد نهي عن المكروه نهيا غير جازم. وقلنا قبل ذلك إن هذه هي الكراهة الاصطلاحية، هذه هي الكراهة الاصطلاحية، وإلا فالكراهة الشرعية تشمل المحرم والمكروه تنزيه، لكن هنا قصد المصنف الكراهة الاصطلاحية. فقال إن من معاني التي يخرج بها التحريم معنى الكراهة. قال: ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. قال: فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. بعيد مرة ثانية. يقول إن النهي قد يخرج عن التحريم إلى الكراهة، وأتى لذلك بمثال. الحمد لله، يهديكم الله صحبكم. أتى لذلك بمثال، وهو ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، يعني الآن في حال البول لا يمس الذكر بإيه؟ باليمين. وكذلك في حال الاستنجاء لا يستنجي بيمينه. كلمة لا يمس هذا يا إخواني نهي، طلب كف، هذا نهي وطلب كف، وطلب الكف الأصل أنه يفيد يا إخواني التحريم. وقلنا طلب الكف الظاهر فيه التحريم، يعني ليس نصا بالتحريم، يعني قد يسرق عن التحريم إلى غيره بقرينة، بقرينة صارفة، خلاص. فنظروا في الحديث فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. طب الذكر قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث بسرة بنت صفوان: هل هو إلا بضعة منك؟ يعني إيه بضعة؟ جزء، قطعة. فوجدوا أن الماس لذكره بيمينه يمس جزءا منه، بمثابة من يمس أذنه، أنفه، يده، رجله، بضعة. فلما وجدوا هذا المعنى صرفوا بهذه القرينة المعنى من التحريم إلى الكراهة. طب ولماذا كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه وهو بضعة؟ قالوا: تنزيها لليمين عن مس النجاسات، لأنه قال وهو يبول. واضح كده يا اخواني؟ فصرفوا النهي من هنا من التحريم إلى الكراهة. قال: فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. تفضل. بالاثنين، بل الأمر أوسع من ذلك، سيأتي في الذي يليه. قال الاثنين، يعني هذه واحد. اثنين، الإرشاد، يعني قد يكون النهي للإرشاد، قد يكون النهي للإرشاد. هذه العبارة يا إخواني فيها تسمح، لأن الإرشاد يكون لأمرين: الأمر الأول في الدنيا، الأمر الثاني في الدين. فإذا كان الإرشاد للدنيا سميناه إرشادا، وإذا كان في أمر شرعي سميناه تأديبا. واضح يا إخواني؟ فالمصنف قال: إذا كان النهي إرشادا، إما ليشمل الأمر الشرعي والأمر الدنيوي، وإما من باب التسمح لأنه قد ذكر مثالا على الأمر الشرعي فقط. واضح كده يا إخواني؟ فيقول: إذا كان الأمر النهي للإرشاد، إذا كان النهي للإرشاد كان للكراهة وليس للتحريم. إذا كان للإرشاد كان للكراهة وليس للتحريم. ثم ذكر على ذلك مثالا، قال: مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ورحك يا إخواني. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول، فنهاه عن ترك هذه الكلمات، نهاه عن ترك هذه الكلمات. طب إنه يقتضي يا إخواني، إنه يقتضي التحريم في الأساس، في أساسه يقتضي التحريم. فلماذا صرفناه هنا من التحريم إلى الكراهة أو للإرشاد؟ لأنه فيه تأديب، لأن فيه تأديب، والأمر إذا كان تأديبا كان يا إخواني مصروفا عن التحريم إلى واحد مما قلنا، إما للكراهة وإما للتأديب وإما للإرشاد لو كان في أمر دنيوي. ورح يا إخواني. يبقى إذن هذه معاني النهي، وقد يكون النهي للتهديد، للوعيد، يعني يخرج عن معنى التحريم كما قلنا بالضبط. فين يا إخواني؟ في الأمر. خلاص، كما قلنا في الأمر. طيب، انتهى المصنف من هذا الباب يا إخواني، باب النهي وما يخرج له، يعني يكون الأمر فقط لا يأتي فقط للتحريم، لكن أيضا يأتي لإيه؟ لمعاني أخرى. طيب، بقيت عندنا مسألتان. مرات في باب الأمر. هل النهي يفيد الفورية؟ هل النهي يفيد التكرار؟ مر معنى الخلاف في باب الايه؟ في باب الأمر. لكنه في باب النهي ليس هناك خلاف، فالنهي يفيد الفورية لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. ففطم عن سائر النهي، فدل ذلك على أن النهي يكون إيه يا إخواني؟ للفورية. وهل يفيد النهي التكرار؟ أيضا بالإجماع النهي يفيد التكرار، لأن النهي لا يكون إلا عن معصية، والمعصية لا تكون في وقت حل وفي وقت إيه يا إخواني؟ حرام. فإذا الخلاف الذي قلناه في باب الأمر لا ينسحب معنا فين؟ في باب النهي، فالنهي يفيد الفورية ويفيد التكرار، الفورية والتكرار، يعني بمجرد وقوع النهي تنتهي، بمجرد وقوع النهي تنتهي. هذا نسميه يا إخواني فورية، فورية ويفيد التكرار. طيب، بدأ المصنف في باب آخر فقال: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ يعني من الذي يتوجه إليه خطاب التكليف؟ هذه معناها يا إخواني، من الذي يتوجه إليه خطاب التكليف؟ لأن الأمر نهي يا إخواني تكليف. يقول: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ ثم قال: الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف. يبقى كل مكلف يدخل فين يا إخواني؟ في خطاب الأمر والنهي. قال: وهو البالغ العاقل. يبقى المكلف هو من يا إخواني؟ البالغ العاقل. لما يقول البالغ، يبقى البالغ يخرج بها يا إخواني الصغير، والعاقل يخرج بها المجنون، وما شابهه من ساهي وغافل. صحيح كده يا إخواني؟ ويبقى سائر بعد ذلك، سائر الناس بعد ذلك مكلفين. فالرجال مكلفون، والنساء مكلفون، الأحرار مكلفون، والعبيد مكلفون، المسلمون مكلفون، والكفار مكلفون. يبقى إذن حد من يقع عليه التكليف هو البالغ العاقل. قال: فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. يبقى الآن يا إخواني، لما تقول الصغير لا يكلف، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاث، ومنها الصغير حتى يبلغ أو يحتلم. قد يرد عليك إراد فيقول لك: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر. طيب، كلمة مروا أمر، ونحن نقول هو لا يدخل تحت الأمر، فكيف نقول ذلك؟ نقول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أمر تأديب. طب والدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك مسألة نقول فيها: هل الأمر بالأمر أمر أم لا؟ يعني لما أمرك تأمر غيرك يكون أمر أم لا؟ ليس أمرا. الأمر بالأمر ليس أمرا. أعيد المسألة ثانية يا إخواني. معي أحد إخواني الآن في القاعة اسمه إبراهيم، قلت له: يا إبراهيم، مر عليا ليفعل كذا وكذا. أمر الآن لإبراهيم أن يأمر عليا أمر؟ لا، الأمر بالأمر ليس أمرا. الامر الثاني. خلاص كده يا اخواني الامر الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا الامر لمن؟ للاباء. صحيح. يبقى الامر موجه للاباء والامر بالامر ليس امرا لكن يكون يا اخواني تاديب. وصلت المساله كده؟ طيب هذه واحده. الامر الثاني يا اخواني رفع قلم التكليف عن الصبي حتى يحتلم انما هو رفع لقلم المؤاخذه. هو في قلمين؟ نعم، قلم ثواب وقلم مؤاخذة. فالقلم المرفوع عن الصبي حتى يحتلم هو قلم المؤاخذة، يعني لا تكتب عليه ذنوب وإنما يكتب له الحسنات. ورح كده يا إخواني، يعني لو فعل حسنة كتبت له. طب أليس من العدل أنه إذا لم يحاسب على السيئات لا يحاسب على الحسنات؟ بلى، لكن الله لا يعامل عباده عدلا. لو عمل عباده عدلا لهلك، لكن يعاملهم ايه يا اخواني؟ فضلا. يعاملهم بالايه؟ بالفضل ليس بالعدل. ولذلك فانت تجازى عن الحسنة بايه؟ بعشر الى سبعمائة الى اضعاف. صحيح. كذلك الطفل المرفوع عنه قلم المؤاخذة والموضوع عليه قلم العطاء، قلم الفضل الحسنات. يبقى الآن يا إخواني يخرج بهذا الصغير غير البالغ فلا يكلف. طب تكليفنا له بالعبادة تأديبا وتمرينا على الطاعة. تأديبا وتمرينا على الطاعة، يعني أنت الآن تخيل ابن 15 عاما أو ابن 12 عاما جئت فقلت له مفاجأة قم فصل 5 مرات في اليوم وتقوم منهم مرة بين الليل والنهار في الفجر وتخرج في هذا البرد صلي في المسجد، هيستجيب يا إخواني مباشرة؟ لا. لكن أنت لو قلت له ذلك من سن 7 خلاص، وقلت له في سن 7 ترغيبا وأخذته معك في المسجد وعلمته ثم تأديبا من سن 10 فضربته، والضرب ضرب تأديب وليس ضرب عقوبة. فرق يا اخواني بين ضرب التأديب وضرب العقوبة وضرب الحد. واضح كده؟ فالآن أنت ضربته ضرب تأديب، وضرب التأديب ليس ضرب تشفي. ضرب التأديب يا اخواني مش ضرب تشفي. يعني مررت على أحدهم يضرب ابنه، لو كان يضرب حمارة ما ضربه بهذه القسوة، خلع الحزام وبيضربه به. فيا أخي الله يهديك، ليه كده؟ أنت ما تعرفش وعملت إيه؟ أنا لازم أشفي غلي منه. لا يا إخواني، هذا ضرب تشفي. ضرب الطفل إنما هو ضرب للتأديب. كيف يكون الضرب؟ هذه قلتها قبل ذلك. كيف يكون الضرب؟ قلتها قبل ذلك. لكن يا اخواني الضرب المراد به ان يقلع الطفل عن المعصيه، ان يقلع الطفل عن العناد. فان يقلع هذه معناها انك انت بتبدا بوعظ ارشاد تحمل وبعدين ضرب. ولذلك هذا الضرب بعد بلوغه مرفوع لأنه لا يجدي، فأنت تصاحب بعد ذلك. لماذا؟ الضرب لا يجدي، فالضرب ضرب تأديب. طيب واضربوهم عليها لعشر وضرب تأديب على الطاعة. طيب هل يجنب المعصية؟ يعني مثلا لو أن الطفل الصغير لبس ذهبا أو حريرا عاصي؟ لا. البنت الصغيرة لو لبست قصيرا او مزركشا او وضعت طيبا في مجمع الرجال حرام؟ لا، لا يحرم لانها غير مكلفة. لكن ينبغي على الولي ان يؤدب ويعلم حتى اذا كان البلوغ كان ايه؟ كان الامر سهلا. لكن انت انظر لطفلة الان تتعود على لبس كذا وكذا وكذا وتجتمع بالرجال وتطيب وبعدين جيت 12 سنة. لا لا لا، أنت مغطاة من رأسك إلى أخمص قدميك، ماذا ستقول لك؟ لا، لأنك لم تعود. فينبغي الطفلة تنشأ في الحلية، لا إشكال تنشأ في الحلية، وإن وتنشئتها في الحلية ليس معناها أن تعود على المعصية، لكن يا إخواني ينبغي على الطفلة أن تؤدب، وعلى الطفل أن يؤدب حتى إذا بلغ وجرى القلم، قلم المؤاخذة جرى، لا يجري إلا بخير. ورحتني يا إخواني. طيب، قال: وخرج بقولنا العاقل، يعني العاقل هو الذي يكلف المجنون، فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره. يعني مجنون الآن هل هو مأمور بترك المعصية؟ لا. هل هو مأمور بفعل الطاعة؟ لا، ولو أداها لا تقبل. لماذا؟ لأن الطاعة تفتقر إلى نية، الطاعة تفتقر إلى نية، إلى نية، والنية لا يأتي بها المجنون، لكن يكف المجنون عما فيه إذاء للغير، يكف عما فيه إذاء للغير، وعن المعاصي التي يتعدى بها إلى غيره، وإلا فهو لا يعقل أن تقول له كف، لكن إيه؟ يكف عن مثل هذا. قال: فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. يعني إيه قصد الامتثال؟ النجم. طيب، قد يرد عليك الآن أسئلة. المصنف أوردها على نفسه، قال: ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون. أنا الآن عندي طفل صغير، هذا الطفل الصغير ورث مالا بلغ نصابا ولو كان رضيعا، لكن هذا المال بلغ نصابا، ومر عليه الحول، مر عليه الحول، تخرج منه الزكاة أم لا؟ تخرج منه الزكاة. المجنون عنده مال يبلغ نصابا وقد مر عليه الحول، تجب الزكاة ولا لا تجب الزكاة؟ تجب الزكاة، ويجب على الولي أن يخرج من ماله الزكاة. خلاص. طيب، كيف نقول هو غير مكلف ونحن نجب عليه الزكاة؟ أليست الزكاة تكليفا؟ طيب، هذا سؤال. لو أن طفلا جاء فأتلف متلفا، يعني لو افترضنا الآن طفل مع أحدكم جاء وأمسك بحجر وضرب لمبة من هذه اللمبات فكسرها، أخذ أحد محمولات الإخوة وكسره، هل يضمن ثمن ذلك المتلف؟ يضمن. طب لو مجنون فعل هذا؟ يضمن، والولي يكلف بأن يفعل هذا من ماله أو من ماله هو. طيب، ألم نقل إنه يرفع عنه قلم التكليف؟ بلى. طيب، وضمان المتلفات هذه من أين أتينا بها؟ درسنا قبل ذلك أن الأحكام تنقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. هذه يجب عليه بالحكم الوضعي. ما هو الواجب بالحكم الوضعي؟ السبب يا أخواني، تتذكرون السبب الذي عرفناه، قلنا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. من أسباب الزكاة بلوغ المال نصاب، فإذا بلغ المال نصابا وجبت بسبب الوضع على التكليفي الوضعي. خلاص كده يا أخواني. الإتلافات سبب في العوض، الإتلاف سبب في العوض، فإذا وجد الإتلاف وجب العوض ولو كان من دابة. يعني لو واحد الآن معه حمارة وماشي به وهو واقف بالحمارة كان مسكها في يده الحمارة رفصت برجليها جت في فانوس سيارة مثلا وكسرته، الحمارة عاقلة مكلفة، طب يجب على صاحبها دفع ثمن هذا الفانوس؟ كيف؟ بالسبب للإتلاف سبب في العوض. فضل ليس هنا العجماء جبار، جرح العجماء جبار هذه يا اخواني عندما لا تكون مع سيدها، ما يكونش فيه تعدي، خلاص. يعني الان الحمير موجودة في الغيط كلها مع بعضها وما فيش اي اشكال بطارعة، جاءت احدهما وقتلت جحش مثلا، جرحها جبار لان ما فيش تعدي من وليها، وراح كده يا اخواني. لا لو عرف لو عرف كمان وراح كده يا اخواني. نرجع الان لاصل المسألة. طيب السؤال كده يا اخواني اجيب عليه، اذا الزكاة في مال الطفل والمجنون وضمان المتلفات من باب الاحكام الوضعية ولا التكلفية؟ الوضعية. قال ولا يرد على هذا إجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأنها إجابة هذه مربوط بأسباب معينة. كلمة بأسباب معينة يعني إيه؟ الأسباب الإيه؟ الوضعية. متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. الفاعل معنى حكم تكليفي، السبب وضع. طيب عندنا مسألة فيها خلاف، يقول والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، هذا أحد الأقوال يا أخواني، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور حال كفره. أنا ألخص المسألة لأنها سترد عليك في باب الفقه. الآن سيأتيك في باب الفقه شروط الصلاة. شروط الصلاة يقول لك تجب على المسلم البالغ العاقل. أول شيء قال لك تجب على مين يا أخواني؟ يعني الكافر لا تجب عليه، وإحنا هنا بنقول في الأصول تجب على الكفار، صحيح؟ طيب خلينا نناقش عشان إيه لما ترد علينا في الفقه نكون فاهمين. الآن يا أخواني تكليف الكفار بفروع الشريعة في مذاهب كثيرة أشهرها ثلاثة، غير مطلوب منك هذا التفصيل عشان تستريح، لأن إخواني كان بيشتكوا كل تخرج عن الكتاب. أنا لا أخرج عن الكتاب إلا لمصلحة يا إخوان، أنا لا أذكر لا أصول مقارنة ولا فقه مقارنة، لا أخرج إلا لمصلحة في الفقه، أخرج إذا كان المذهب مرجوحا فأقول والراجح كذا وهو قول الجمهور وأستدل استدلالا سريعا، فهذا ليس فقه مقارنة. كذلك في الأصول لا أخرج لأصول مقارنة، لكن هو مذهب واحد على قول واحد، لكن نخرج احيانا لايه؟ للفائده. نرجع الان يا اخواني، الكفار يا اخواني في تكليفهم بالاحكام الشريعه فيها ثلاثه مذاهب. المذهب الاول وهو الصحيح وهو قول الجمهور انهم مكلفون بجميع احكام الشريعه. المذهب الثاني انهم غير مكلفون. المذهب الثالث انهم مكلفون بالمأمورات، انهم مكلفون بالمنهيات وغير مكلفون بالمأمورات. من يعيدها لي او اعيدها انا؟ مكلفون غير مكلفين، التفصيل ماذا يقول؟ مكلفون بترك المنهيات ولا يكلفون بالمأمورات، يعني بالواجبات والاركان، يعني لا يكلف بالصلاة بالزكاة بالحج، لكن يكلف بترك الكذب بترك الغش بترك الزنا بترك السرقة، واضح كده؟ يبقى مكلفون غير مكلفين، مكلفون بترك المنهيات وغير مكلفين بالايه؟ بالمأمورات. هذه ثلاثة مذاهب، واضح كده يا اخواني. نأخذ المذهب الثاني والثالث لانهم عكس مذهب الايه؟ المصنف سيأتي بدليل مذهبه. المذهب الثاني يا اخواني اللي بيقول انهم غير مكلفين بيقول الان الكافر لو ادى العبادة تقبل منه، طيب لو اسلم يؤمر بقضائها، إذن هو غير مكلف. أعيد مرة ثانية، ولا واضح الآن الكلام؟ طيب، المذهب الثالث يا أخوان اللي بيقول إنه مكلف بترك المنهيات وغير مكلف بالمأمورات، بيقول لو فعل المأمورات لا تقبل منه لأنها تفتقر إلى نية، مثل المذهب الأول. لو فعل المأمورات لا تقبل منه، طب لماذا؟ بتفتقر لنية، والنية لا تصح إلا بالمسلم. طيب، ويقول أيضا لو أسلم نحن لا نأمره بإعادة أو قضاء الإيه؟ المأمورات. إذن هو بالمأمورات غير، يا إخواني غير مكلف. يقول لكن بالمنهيات هو مكلف. طب لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أقام الحد على اليهوديين الزانيين، وأقام الحد على يهودية في القتل. بس أقامها. طب والقتل أقام منين؟ لا، من القرآن بمشقف. إذن يا إخواني هذا الآن النهي إيه يا إخواني؟ مأمور به. طيب، وأيضا النهي يا إخواني هل يفتقر إلى نية؟ لا يفتقر إلى نية. إذن هو مكلف بترك المنهيات وليس مكلفا بالمأمورات. دول لي يا إخواني المذهبان. الآن سنقرأ المذهب الأول ودليله، ثم نرد على دليل المذهبين. واضح كده يا إخواني؟ طيب، يقول المصنف والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار. طيب، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، يعني لو فعل طاعة لا تقبل منه، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. يبقى رب العالمين يا إخواني رد عليهم نفقاتهم، نفقاتهم لما يا إخواني لما كانوا كفارا. يبقى هذا الدليل الأول، خلاص إنه لا ترد عليهم الإيه؟ الطاعات. طيب، وأين الدليل على أنهم مكلفون؟ قال ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم، لقوله صلى الله عليه وآله، لقوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طب كلمة يغفر لهم ما قد سلف يشمل الكفر ويشمل غيره من ترك المأمورات ومن فعل المنهيات. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن العاص أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله. يبقى إذن يا إخواني هو الآن في ضمن أدلته رد على قول من قال لا يؤمر بالإيه؟ بالقضاء. فيقول إنما لا يؤمر بالقضاء لأن الله تعالى جعل له بالإسلام مغفرة لما سلف من معاصي وما ترك من محرمات. هذه واحدة. الثانية لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر بن العاص إن الإسلام يهدم ما قبله. يقول وإنما يعاقب على تركه، يعني على ترك المحرمات، على ترك الواجبات وفعل المحرمات إذا مات، وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا ما سلككم في سقر. ما سقر يا أخواني؟ النار. قالوا لم نكن من المصلين. ورحك يا أخواني لم نكن من المصلين. طب معناها أنت الآن تعاقب على تركك للصلاة وأنت في جهنم. قد يقول قائل هذا مسلم ولذلك عوقب في نار جهنم على ترك الصلاة. تقول اصبر. ولم نكن نطعم المسكين، وأيضا ترك إطعام المسكين يعني الزكاة الواجبة. وكنا نخوض مع الخائضين، يعني نخوض مع الخائضين في الحرام. طب كل هذه لا تبين أنه كافر. طب وكنا نكذب بيوم الدين؟ كافر. يبقى زيد في عذابه لما كان كافرا بتركه الصلاة وتركه الزكاة وخوضه مع الخائضين في معاصي الله. وضح كده يا اخواني؟ فدل ذلك على انهم مخاطبون باحكام الشريعة. عرفت كده يا اخواني؟ اتفضل. كويس. يعني لو كانوا مخاطبين خطاب دعوة لو أدوا تقبل؟ فكيف نقول خطاب دعوة؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، لو مات حال كفره يزاد في عذابه بتركه الطاعات؟ يزاد؟ لا، ده انت يجب أن تقول نعم لأن هذا قرآن. نعم يزاد. لماذا؟ لأن الله تعالى أخبرنا في قرآنه أنه يزاد في عذابه بتركه الصلاة والزكاة. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وزاد في عذابه بفعله المعصية وكنا نخوض مع الخائضين. إذن يا إخواني، لو كانوا غير مكلفين ما عذبوا في نار جهنم على ترك الطاعات وفعل المعاصي. يعني كان مسلما ثم ارتد. وكنا نكذب بيوم الدين، كنا هذه كانت فين؟ طيب لو انه ارتد اليس يكون كافرا؟ طيب كويس. يعني لما يعذب يعذب على الكفر لانه اشد ولا يعذب على سائر المعاصي؟ لا لا لم يرد. ايضا يا اخواني الواو لا تفيد ترتيبا. الواو في لغة العرب لا تفيد ترتيبا بل لمطلق الجمع، بل لمطلق الجمع. يبقى اذا يا اخواني هذا دليل المصنف على ان الكفار ايه يا اخواني؟ مكلفون. المسألة يا اخواني، حاضر، المسألة هذا محل الخلاف وهذا هو الراجح ورأي الجمهور. فيها محل اتفاق، محل الاتفاق انهم مخاطبون اجماعا بالاسلام، اجماعا مكلفون بالاسلام. طيب هذه واحدة. واجماعا يدخلون في خطاب الوضع، واجماعا يدخلون في خطاب الوضع اللي هو ايه؟ عندنا خطاب تكليف وخطاب وضع. فما معنى كلمة يدخلون في خطاب الوضع؟ يدخلون في خطاب الوضع بمعنى أنه إذا زني أقيم عليه الحد، إذا سرق قطع. واضح كده يا إخواني؟ طيب ما زال الإشكال قائما. الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، يعني على الأقل الشافعية والحنابلة والمالكية يقولون بأنهم يدخلون في خطاب التكليف. طب ومع ذلك ترد هذه العبارة في كتبهم، شروط الصلاة الإسلام أول شرط. ها، لماذا يقولون هذا؟ الشروط يا إخواني تنقسم عند أهل العلم إلى: واحد، شرط صحة، اثنين، شرط وجود، ثلاثة، شرط أداء. أعيد: شرط صحة، شرط وجوب، شرط أداء. أعيد تاني يا أخواني. طيب أنا أقول، أنا أتكلم الآن عن كل واحد منها. لما أقول شرط وجوب، يبقى شرط الوجوب البلوغ والعقل، صح كده؟ يعني تجب على كل بالغ عاقل وإن كان كافرا وإن كان كافرا. شرط الصحة الإسلام، زي ما شرط الصحة في الصلاة الطهارة. ده نسميه يا اخواني ايه؟ شرط صحة. طب شرط الأداء الاستطاعة. انت الآن بتقول من شروط الحج الاستطاعة، يعني شرط وجوب ولا أداء ولا أداء؟ واضح كده يا اخواني؟ يبقى عندي شروط كام يا اخواني؟ ثلاثة. الشروط ثلاثة، وجوب صحة أداء. أعيد السؤال مرة ثانية والمطلوب منكم الإجابة. أنا أجبت بس أشوف مين الصح. لما أقول الآن شروط الصلاة: واحد، أن يكون مسلما بالغا عاقلا. لماذا يقولون مسلما؟ شرط صحة. الإجابة تمت. طيب
فضل. لو فرضنا أن المسافر قام بفعل المأمورات من الفروض المكلف بها كل مسلم وترك المنهيات، هل يعاقب على، هل يعدم عقاب هذه الأمور ويعاقب على الكفر فقط في الآخرة؟
أنت معك كتاب؟
نعم.
طيب، والتكليف بالأمر والنهي، قرأتها؟
نعم.
اقرأ الدليل الأول. طيب إذا تقبل؟
لا تقبل. إذا يعاقب شكل عمل؟
أيضا يعاقب. الآن أفترض، حاضر، سأفترض لك مسألة. رب العالمين افترض عليك الصلاة، خلاص؟ قمت إلى الصلاة قلت لن أتوضأ سأصلي بلا وضوء، فقمت فصليت، تقبل منك الصلاة؟ تعاقب عليها؟ طيب رب العالمين قال يجب عليك الزكاة والصيام والحج بعد الإسلام، فقلت لن آتي بشرط الصحة، لن آتي بالإسلام، تقبل منك؟ تعاقب عليها؟ لماذا؟ لم تأتي بشرط صحة الأفعال وهو الإسلام. زي أنت بالضبط قمت للصلاة فأديتها بلا شرط. الآن رب العالمين أوجب عليك الزكاة وأوجبها لأصناف ثمانية. أنت جيت الآن بلغ ملك نصاب الزكاة كانت في 1000، قلت لا أنا مش هخرج 1000، أنا خرج 3000 لكن كلها لأغنياء من أقاربي، ها تقبل منك؟ تعاقب عليها؟ يجب عليك أن تؤديها مرة ثانية. لماذا؟ واضح كده؟ بالضبط هذا هو الكافر. الفائدة زيادة العقوبة.
زيادة العقوبة تأتي من أنت، يعني إذا كان الكافر إذا أدى مأمور أو انتهى عن منهي لا تقبل منه وبالتالي يعاقب.
سأورد عليك نفس السؤال. مسلم بيقول أنا سأؤدي الصلاة بلا وضوء، سأطوف في البيت لكن منكسا، يعني منكسا أجعل البيت على يميني، سأطوف في البيت منكسا، سأخرج الزكاة للأغنياء. هقول أنت هتقول لي ما الفائدة في زيادة العقوبة علي؟ الفائدة أنه لم يمتثل. يا إخواني فعل الكافر لطاعة أو ترك لمنهي ليس امتثالا لأمر الله تعالى. الكافر لو فعل طاعة أو انتهى عن منكر هل هو امتثال لأمر الله تعالى؟ لو امتثل لأمر الله لأتى بشرطها وهو الإسلام، لكنه غير ممتثل. وبعدين يا اخواني لو اذن الكافر وقال قام الى الصلاة فسنحكم باسلامه، وان اتى بعكس ما يقوله فهو مرتد، لانه بيقول لي الصلاة يا اخواني في التشهد. تفضل. لكن هي مسألة افتراضية، برد عليها انها مسألة افتراضية. تفضل. خفف عنه بالشفاعة يا إخواني. الشفاعة يا إخواني احنا ندخل كده في مسائل متفرعة، لكن لأن المسألة خطيرة أنا سأذكر يعني كلام سريع. الشفاعة يا إخواني لا تكون إلا بشرطين اثنين، إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون بإذن الله تعالى، لقول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الأولى. الشرط الثاني يا إخواني أن تكون رضا الله تعالى، رضا الله تعالى عن المشفوع فيه، لقول الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. واضح كده يا إخواني؟ فالشفاعة لا تلحق إلا مسلما، خلاص. النبي صلى الله عليه وآله وسلم له في باب الشفاعة عدد من الخصوصيات. يعني عدد من الخصوصيات يعني خص بأنواع من الشفاعة ليست لأحد غيره، منها الشفاعة العظمى لفصل الخطاب، ومنها الشفاعة بفتح باب الجنة، خلاص، ومنها الشفاعة في كافر وهو مين؟ عمرو، ليس بخروجه من النار لكن بتخفيف عذاب النار عليه. فتخفيف العذاب على أبي طالب ليس لأنه نصر النبي، بل لأن النبي شفع له. وهذه يا أخواني من الخصوصيات التي لا تكون لأحد بعده صلى الله عليه وسلم. وبخير يا أخواني، فالشفاعة لا تكون في كافر. أيضا يا أخواني الكافر لا يخفف عنه العذاب لأنه كافر وفي الدرك الأسفلي. وبخير يا أخواني، لكن هل النار دركات؟ نعم، كما أن الجنة درجات. فليس كافرا قتل المسلمين واستباح دماءهم ككافر أمن المسلمين ودفع عنهم. فكل واحد فين يا أخواني؟ في منزلة، كل واحد في منزلة. ليس كافر عفيف ككافر زان، كل واحد سيكون في منزلة، درك من دركات النار أعاذكم الله منها. نرجع الآن يا أخواني، يقول المصنف موانع التكليف. يعني إذا كانت هذه شروط التكليف، فالآن سيذكر لك موانع التكليف. وما كلمة، ما معنى كلمة موانع التكليف؟ يعني الموانع التي توجد بعد وجود الشروط، التي توجد بعد وجود الشروط. يكون للتكليف موانع، منها الأول الجهل. يبقى أول مانع من موانع التكليف يا أخواني الجهل. والجهل قد يكون لأمور إخواني اللي هقول الآن كلام دقيق شوي، فيعني أعطني ذهنك. الجهل قد يكون لأمور، الأمر لأمور. الأمر الأول للإجمال، يعني الجهل هنا يكون بعدم العلم. لماذا؟ لأن جاءك أمر مجمل، فإذا جاءك أمر مجمل وأنت لا تعرف كيف تؤديه فأنت غير مكلف. أعطي مثال يوضح. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة، أنا لا أعرف أركان الصلاة، شروط الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة. ما أقصد معرفة، يعني معرفة العلمية اللي احنا أخذناها، يعني ما رأيت أحدا يصلي أتعلمها منه، لأن النبي إنما علم الصلاة بقوله خذوا، أو قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا إجمالي الآن يا أخواني. مع هذا الإجمال لا تكليف، لكن لما يأتي التفصيل ويقول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، ها يأتي التكليف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس بالحج، ثم قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فأتى بتفصيل. يبقى الجهل الأول يا أخواني ليس بفعل منك، لكن لوجود إجمال. خلاص كده يا أخواني؟ فمع الإجمال لا يجب الفعل إلا بعد تفصيله. واضح يا أخواني؟ طيب. قد يكون الجهل منبعه عدم الفهم. كيف؟ رجل بيتكلم بلغة وأنت تكلمه بلغة أخرى، هذا أيضا غير مكلف. وقد يكون الجهل تقصيرا، قد يكون الجهل تقصيرا، فهل يكون مكلفا أم لا؟ هو يؤاخذ بجهله ولا يكون مكلفا، يؤاخذ بجهله ولا يكون مكلفا. هذا يا أخواني الكلام في الجهل إجمالا. طيب لو أن رجل يعرف حكم شيء لكنه لا يعرف أنه كبير، يؤاخذ به ولا لا يؤاخذ؟ يعني مثلا الرجل الآن قال يعني مثلا أنا زنيت ولا أعرف إن حد الزنا المزاني المحصن الرجل، يؤاخذ ولا لا يؤاخذ؟ يؤاخذ يؤاخذ. خلاص كده يا إخواني؟ طيب، والدليل أدلة كثيرة جدا من الشرع، منها الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال وماذا فعلت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فأمره صلى الله عليه وآله وسلم بكفارة الوقوع في نهار رمضان، وهي عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين. كان يعرف الحكم؟ لا يعرف الحكم. وراح كده يا إخواني؟ طيب، أوخذ ولا ما أوخذ؟ أوخذ. يبقى المقصود بالجهل يا إخواني الجهل عن الحكم، وليس بتفاصيل الحلال والحرام، لا ليس بتفاصيل الحكم، ليس بتفاصيل الحكم. واضح كده يا اخواني؟ وعندما نقول الجهل مانع من التكليف، ان كان لعذر فلا يؤاخذ، وان كان لغير عذر فهو مؤاخذ. يعني لو كان الجهل عن تقصير منه فهو مؤاخذ. طيب، مؤاخذ. لماذا؟ قصر. الآن لو أن هذا الرجل يقني خرج ليشتري من السوق بطاطس، قبل ما يخرج هو لا يعرف، هيسأل الأهل هي البطاطس الحلوة هتبقى يعني إيه وصفها؟ تقول مثلا ناعمة، ما تكونش طرية، يعني حاول لك ما تجيبهاش لنا مسكرة. طب هعرفها ازاي؟ الضرانات لما تكون كذا، هيسأل ولا مش هيسأل؟ كذلك اخواني ينبغي عليه ان يسأل في امر عبادته. لكن الان لو انه جاهل وعلمته، هل يعيد سائر العبادات الماضية؟ لا، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه المسيء صلاته فصلى ركعتين وجاء النبي فقال السلام عليكم يا رسول الله، قال وعليكم السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فذهب فصلى، ثم عاد فقال السلام عليكم يا رسول الله، قال وعليكم السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. وبعد ثالثة قال والله يا رسول الله لا أعرف إلا هذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. كم صلاة أمره النبي أن يعيدها؟ واحدة، واحدة فقط. فكذلك إخواني الجاهل، أنت الآن رجل كان ينكر في الصلاة، كان يتوضأ وضوءا خاطئا، أنت في هذا الفرض علمته كيف يتوضأ، كيف يصلي، يبقى الصلاة التي سيعيدها الحاضرة، الوضوء الذي سيعيده الحاضر. طب والباقي اللي مر يتوب منه. ورحكي إخواني، تفضل. أو ملكت أيمانهم، هذه الحادثة أنا لا أعرف، أنت تقول عليها هذه لا أعرف. لكن امرأة جاءت في عهد علي بن أبي طالب وتكلمت في الزنا فقالوا إنها لا تعرف ما معناه، فضرعوا عنها الحد. هذا درء الحد بالشبه، درء الحد بالشبه. وبعدين هذه لا تعرف الزنا، مش ما تعرفش أنه عارفة أن الزنا حرام بس ما تعرفش أنه عليها حد. الثاني يا اخواني من الاعذار النسيان، ثاني عذر من الاعذار النسيان. فالناسي غير مكلف الا عند الذكر. رجل الان جلس معنا وحضر المحاضرة الاولى والثانية وهو جالس تذكر انه لم يصلي المغرب، مؤاخذ؟ لا يؤاخذ، لا يؤاخذ على نسيانه. لكنه عند الذكر يكلف بإيه يا إخواني؟ بالفعل. عند الذكر يكلف بإيه؟ بالفعل. وهذا بأمر ثان وليس الأمر الأول، وذلك يسمى قضاء. ورح كده يا إخواني؟ قال والإكراه. يبقى الثالث يا إخواني من موانع التكليف لإيه؟ الإكراه. الثالث من موانع التكليف الإكراه. والإكراه فيه تفصيل، الإكراه فيه تفصيل. أما الإكراه على الأقوال فأمره يسير. الإكراه على الأقوال فأمره يسير، يعني لو أكرهوه على قول الكفر فقال الكفر أمره يسير ما دام قلبه مطمئن بالإيمان. وأما الإكراه على الأفعال ففيه تفصيل. الإكراه على الأفعال فيه يا إخواني تفصيل، وكذلك على الإتلافات. فإن أكرهوه على إتلافات أتلف ثم ضمن، أتلف ثم ضمن، ثم يعود على من أكرهه. عيدة ثانية يا إخواني، أكره مثلا يكسر طيار، راح مكسر الطيار خايف لحصل يقتله، بعد أن ينتهي الإكراه عليه ضمان هذه السيارة يصلحها، ثم يعود على المكره، يعود عليه بإيه يا بثمن هذا الإتلاف. ورحت؟ طيب هذه في المتلفات. طيب في غير المتلفات، في التعديات، في الأفعال، في الأفعال لو أكرهوه على القتل لا يقتل، لأن نفسه ليست كيه، ليست أولى من نفس غيره. كذلك لو أكره على الزنا لا يزني. ورحكي يا إخواني، فالإكراه فيه تفصيل، أرجو من إخواني أنهم إيه يرجعوا له في مضانه، يعني تكفي هذه الإشارة. كتب الرصوص قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي، مكتوب أمي يا إخواني صلحوه ولا عندكم صحيحة؟ طيب، عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. قال فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلوات الحاضرة على الوجه المشروع. خلاص يا إخواني، يبقى الآن هو جاءك بمثال على الجهل في الصلاة، تكلم في الصلاة، لو تكلم في الصلاة عالما تصح الصلاة ولا تبطل؟ تبطل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. طب لو تكلم جاهلا في الصلاة لا شيء عليه، لحديث معاوية بن الحكم ليه السنن. يقول والنسيان ذهول القلب، والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا. حلال ولا حرام؟ حرام. طب لو أكل متعمدا بطل صيام. طب لو أكل ناسيا؟ طب لو أكل وشرب ناسيا؟ صح. طب لو أكل وشرب وجامع ناسيا؟ لا شيء. طب لو أكل فقط متعمدا؟ طب لقمة واحدة؟ بطل. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن النسيان مرفوع على الأمة. قال والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكره. قال والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، هتلزم شخص بما إيه؟ لا يريد. فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. قال وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة. انتبه، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه. ورح كده يا أخواني، في حق المخلوق إيه؟ يضمن المتلفات إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. نبدأ في العام ولا نقف؟
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.